كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مراحل تربية الأبناء على الصلاة. في البداية مشاهدين الكرام، دعونا نرحب بضيف حلقتنا الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بك دكتور.
حياك الله، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
سعداء بك دكتور معنا ضيفا.
الله يحييك.
حياكم الله. مشاهدين الكرام، لا شك أن العناية بتربية النشئ التربية الإسلامية الصحيحة على إقامة الصلاة وتقوى الله في الأقوال والأفعال من أمرات التوفيق وعلامات السداد. وقد قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الأحنف بن قيس يعظ معاوية في فضل الولد: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ضليلة، وبهم نصول على كل جليلة. فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم. ولأن أبناءنا هم رياحين الحياة وفلذات الأكباد، فقد أوصى الله تعالى الأبوين بهم خيرا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن رعايتهم وتأديبهم ورحمتهم، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا: من هو خير الناس؟ خيركم خيركم لأهله. وأعظم ألوان الخير لأفراد الأسرة هو حسن الرعاية والتأديب، وإن أعظم صور تأديب الأبناء تعليمهم الصلاة وغرس محبتها في قلوبهم ليقوموا بحقوقها خير قيام. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونسعد بمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، كما نرحب بكم ومشاركتكم عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: ما المنهج الذي تتبعه مع أطفالك لتعليمهم الصلاة وترغيبهم فيها؟ نرحب بكم ونرحب بضيف حلقتنا، حياك الله دكتور.
الله يحييكم
دكتور. يعني في البداية، لماذا الحرص على تربية الأبناء على الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم
لماذا نحرص على تربية أبنائنا على الصلاة؟ أولا، لأنها هي التطبيق المباشر للشهادتين. عندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما معنى هاتين الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله جل جلاله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنا أعبد الله بما شرع وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقول أنا لا أعبد إلا الله وأعبده بما شرع، ما البرهان؟ ما الدليل على أنك تعبد الله وحده لا شريك له وتعبده بما شرع؟ أنك تصلي.
فإذا لم هذا الدليل.
أي فإذا لم يصلي الإنسان فأين الشهادتان؟ عندما تقول أنا لا أعبد تركت الشرك وأعبد الله وحده لا شريك له وأعبده بما شرع، فجاء وقت الصلاة ما صلى الإنسان، إذن أنت أين الشهادتين؟ أين عبادة الله وحده لا شريك له عند إنسان لا يصلي؟
يعني من مقتضى الشهادتين أداء هذه العبادة
مباشرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا جاء وقت الصلاة وما صلى الإنسان، إذن هو لا إما لا يعرف معنى الشهادتين أو لا يريد أن ينفذ ولا يعمل. ولذلك ديننا الإسلام دين قول وعمل، وأعظم عمل يظهر فيه الإسلام هو أن يصلي الإنسان. أيضا نربي الأبناء على الحرص على الصلاة، لأنه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
نعم.
وهذا الركن يختلف عن الصيام، يختلف عن الزكاة، يختلف عن الحج. هذا الركن ركن متكرر، ولا يتكرر في اليوم مرة واحدة، خمس مرات في اليوم. فلذلك نربي الأبناء عليه، لأنه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو الركن المتكرر الذي يتكرر في اليوم خمس مرات.
دكتور، يعني لعلي في هذا تكرار الركن كما ذكرت، تجد أن حتى موضوع الصلاة إصلاح لأحوال العبد، حتى سنة الله الكونية من كسوف، من خسوف، من عدم نزول الأمطار، تجد لابد نربطها بالصلاة.
أيوة، وهذا التكرار فيه زاد إيمان للإنسان. يعني كما أنك تربي الإبن على الأكل وأنه له ثلاث وجبات وتحافظ على غذاء جسده، فكذلك تحافظ على غذاء قلبه وإيمانه. وأعظم زاد يتزود به الإبن إيمانا أن يحافظ على الصلاة، فإذا صلى الفجر فهي زاده إلى صلاة الظهر، إذا صلى الظهر فهي زاده إلى صلاة العصر، إذا صلى العصر زاده إلى المغرب، صلى المغرب زاده إلى العشاء، من العشاء زاده إلى صلاة الفجر. فأعظم زاد يتزود به الإنسان هو أن يتربى على الصلاة، زاد إيمانه. هذه الصلاة إذا تربى الإبن على الصلاة فقد تربى على أركان الإيمان، وقد تربى على بقية أركان الإسلام، وقد تربى على أخلاق الإسلام، لأن الصلاة هي أعظم مربي. عندما تصلي أنت تصلي لمن؟ لله وحده لا شريك له.
جميل.
صلاتك خالصة لله، تربيت على التوحيد. تصلي وأنت تستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليك، وأن الله يسمع مناجاتك ويسمع دعائك. إذن ربيته على صفات الله سبحانه وتعالى، على السمع والبصر، ربيته كذلك على الإيمان باليوم الآخر. جميل. ربيته كذلك على رعاية الله له، فربيته على أركان الإيمان.
يعني الصلاة متعلقة بجوانب التربية
جداً.
هل تغير في جوانب السلوكيات دكتور؟
أكيد أكيد. هذا الذي يتربى على خمس أوقات ويعرف الوقت، كل صلاة لها وقتها المحدد، تربى على تنظيم الوقت، تربى على الجدية، تربى على أخلاق الإسلام. لأنه الذي يتربى على الإتيان بالصلاة في وقتها سيتربى على الصدق، سيتربى على الالتزام بالوعد، سيتربى على أخلاق الإسلام، سيتربى كذلك على الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج، لأن هذه غير متكررة. فمن واظب على الصلاة سيواظب على صيام شهر في السنة، سيواظب على يعني إخراج زكاة ماله، سيواظب كذلك على يعني فريضة الحج مرة في العمر، فهو يصلي خمس مرات، فمرة في العمر يحج، سهلة جدا هذه بالنسبة له.
دكتور، أيضا تربي على احترام الوقت، تجدين الصلاة كلها بوقتها.
نعم.
ومنظمة لها انعكاس، أثر انعكاس إيجابي.
صحيح.
على المرء،
كل ما صلى الإنسان وحافظ على الصلاة انعكس ذلك على سلوكه وعلى حياته وعلى قلبه وعلى يعني دراسته وعلى أشياء كثيرة جدا. فمن أراد أن يربي ابنه على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على حسن الخلق مع الجار، يربي ابنه على الصلاة. فإذا تربى الابن على الصلاة تربى على كل خير. فلذلك نحن نحرص أشد الحرص على تربية الأبناء على الصلاة لهذه الأسباب ولغيرها كثير.
جميل دكتور، يعني هناك مراحل لتربية الأبناء على الصلاة، يعني لو نتحدث حول هذه المراحل.
نعم. أخرج الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع.
يعني الأمر من سبع.
نعم.
قبل سبع.
إذن عندنا أصبحت المراحل عندك من سبع إلى عشرة، هذه ظاهرة في الحديث.
نعم.
وعندك ما بعد عشرة، ظاهرة في الحديث، وعندك ما قبل سبع، ظاهرة في الحديث. يصبح عندنا ما قبل سبع إلى نصل التمييز. إذن نستطيع أن نقول المراحل التي يمر بها الابن ونحن نربيه على الصلاة، نستطيع أن نقول هي خمسة مراحل.
جميل.
المرحلة الأولى مرحلة ما قبل سن التمييز. سن
قبل
التمييز
السابعة قبل.
نعم. عندنا قبل سن التمييز إلى السابعة. لا، ما قبل سن التمييز يعني من الصغر إلى سن التمييز، وعندك من سن التمييز إلى السابعة.
جميل.
وعندك من السابعة للعاشرة، وعندك من العاشرة للخامسة عشر، وعندك ما فوق الخامسة عشر.
خمس مراحل.
هي خمسة مراحل نأخذها من هذا الحديث: ما قبل سبع سنين، ما بين سبع سنين إلى عشر سنين، ما بعد عشر سنين إلى سن التكليف 15 سنة، ما فوق 15 سنة. فتصبح عندنا هذه المراحل مراحل خمسة.
طيب جميل.
كل مرحلة لها طريقة في يعني التربية.
طيب دكتور، خلينا نبدأ قبل سن التمييز، قبل السابعة.
نعم.
الآن صغير يعني، هل نربيه على الترغيب والترهيب؟
جميل. نستطيع أن نقول ما قبل السابعة عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة هذا الابن أصبح يميز، يعرف أن هذا حار، هذا بارد، هذا
يفهم
يعني. يستطيع أن يعرف يده اليمنى من يده اليسرى. هذه المرحلة لكنه ما زال يعني عمره مثلا ثلاث سنوات. ما قبل إلى ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، هذه المرحلة ليس فيها تعليم صلاة. هذه المرحلة يعني التي ما زال الطفل فيها يلبس حفاظة، ما زال
صغير
يعني ما لا يعرف يتوضأ، لا يعرف يعني عدد الركعات، لا يعرف هذه الأشياء، ما يعرف يعد أصلا،
ولا يعرف الأوقات،
ولا يعرف نعم يقرأ الفاتحة، لا يعرف، ولا وليس مؤهل لأن يتعلم ذلك. ما زال هذه المرحلة لا يعلم، لكن لا بيصلي، لم تصلي،
يقلد
ينظر الاثنين، لكنه ما زال أصلا لا يحسن الوضوء. هذه المرحلة أريد أن أنبه وذكرتها للتنبيه،
لها تأثير،
أي أن هذه المرحلة لا يصلح يعني بالنسبة للولد أن تذهب به إلى المسجد. ما السبب؟ وهو دون يعني لا يحفظ الفاتحة، لا يعرف التشهد، لا يحسن الوضوء، لا ينطبع في ذهن الابن في هذه المرحلة أن المسجد مكان للعب، لأنه أصلا حتى الصف لا يكتمل به، غير متوضي أصلا، ولا يعرف يقف، ثم يخرج من الصلاة ويلعب،
يشوش
جدا. فعندما يبدأ الابن في الصلاة وهو يلعب في المسجد وينطبع في ذهنه أنه مثل ما يذهب للحديقة يذهب للمسجد للعب، هذا انطباع غير جيد. وأنا ألاحظ بعض الآباء يحرص على إحضار ابنه عمره سنتين ثلاث سنوات يحضره إلى المسجد، هذا غير مناسب.
يعني قبل السابعة ما يحضر؟
لا، ليس قبل السابعة، قبل أن يبدأ يتعلم سورة الفاتحة، التشهد، الوقوف في الصلاة. هذه مرحلة يعني لا نقصد بالتمييز هنا من السابعة، نقصد به يعني يصبح يميز بين يده اليمنى
يفرق يعني،
لكن ما زال لا يحسن الوضوء. ثم عندنا ما قبل السابعة، بعض الأبناء يستطيع في هذه الفترة قبل السابعة يبدأ يتعلم فترة تعليم صلاة. الآن انتهينا من فترة الحفاظة والأشياء ذي، لكن الآن هو يستطيع يحفظ سورة الفاتحة، يستطيع يحفظ قصار السور. هذه الفترة التي قبل سبع سنوات يعني خمس سنوات ست سنوات، هذه فترة تعليم، ما فيها أمر بالصلاة، لكن تعلمه سورة الفاتحة، قصار السور، تعلمه أقوال وأفعال الصلاة.
جميل.
أقوال وأفعال الصلاة، ماذا تقول في بداية الصلاة التكبير، ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في الرفع من الركوع، ماذا تقول في السجود، ماذا تقول في الجلسة بين السجدتين، ما هو التشهد الأول، ما هو التشهد الأخير. هذه الفترة لا يأتي عمر الابن سبع سنوات إلا وقد تعلم الصلاة، يتعلم أحكام الصلاة، لكن كله تعليم، ما في أمر بالصلاة، لكن حفظ أقوال وأفعال الصلاة تماما، أتقنها. هذه ممكن يتعلمها الطفل عمر خمس سنوات ست سنوات إلى سبع سنوات. فإذا أتم السابعة دخلنا في المرحلة الثالثة. إذن عندنا مرحلة الخمس سنوات ست سنوات يعني قبل السابعة، وعندنا مرحلة قبل يعني أربع سنوات ثلاث سنوات دون، التي لا يستطيع أن يعرف أن هذه صلاة وأن هذا ظهر وأن هذا عصر وأن هذا مغرب. في هذه الفترة التي قبل التمييز، تمييز الأوقات، تمييز الصلوات، التفريق بين الصلوات، هذه الفترة ليس هناك تعليم للابن في الصلاة. عندما يبدأ يميز يعرف الأوقات، يعد إلى عشرين، يقرأ الفاتحة، هذا وقت التعليم حتى نصل إلى السابعة، بعد ذلك نبدأ في المرحلة الثالثة.
جميل دكتور. يعني
من السابعة إلى عشرة. نعم.
يعني ما يسمى مرحلة التمهيد أو الروضة هذه بدايتها.
أيوه، هذا تعليم، هذا تعليم،
مرحلة. طيب تعليم يعني
من غير أمر بالصلاة.
يعني ما
لكن
ما
يصلي الأب عنده السنة الراتبة، الأم تصلي والبنت تراها، ويبدأ يطبق ما تعلمه لكنه من غير أمر.
طيب في هذه المرحلة هل يؤخذ مثلا المسجد؟
إيه نعم، إذا يستطيع أن يقف خلاص مرحلة تعلم الصلاة تذهب به، تذهب به لا بأس. إذا تعلم الوقوف وتعلم ستر العورة، يعني بعض الأبناء اللي قبل هذا يعني يأتي ولم يستر عورته، ركبتين ظاهرة، هذا لا يصلح في هذه الفترة يؤتى به،
لأنه قد يتعود عليه.
أي لكن إذا وصل 5 سنوات 6 سنوات بعض الأبناء عنده نباهة، 5 سنوات 6 سنوات خلاص هو يحفظ أقوال وأفعال الصلاة، مثل هذا يحضر لكن من غير أمر، يعني استحب
من غير ترهيب.
أي من غير ترغيب، يعني من آسف أمر بالصلاة يلا نصلي، لا يعني هو أراد أن يأتي معك يأتي معك. متى يبدأ الأمر؟ أمر الترغيب بالصلاة إذا وصلنا إلى السن 7.
يعني قبل 7 دكتور ما في ترغيب؟
ما يعني في أمر، ما في أمر،
لا مثلا يشجع
إيه نعم لكن من غير أمر، يعني ما في قم صلي، لكن 7 لا لا يلا يا ولد الصلاة، يبدأ الأمر بالصلاة، يعني نصلي صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، يبدأ إذا وصل 7 أصلا خلاص انتهى التحفيظ. المقصود بالسابعة هنا الثامنة، دخل في الثامنة، انتهى من سن 7 تماما ودخل في الثامنة، يعني هذا أتم 7 الآن، فإذا دخل في الثامنة بلغ 7 سنين. يعني أكمل 7 سنين ودخل في الثامنة، هنا يبدأ الأمر
مر أبناءكم بالصلاة 7،
مر أبناءكم وهم أبناء 7، يعني أتموا 7 سنين وبدأ في بداية الثامنة، الآن يبدأ بالأمر بالصلاة. والأمر بالصلاة هنا هو أمر ترغيب، هو أمر ترغيب. وهنا في هذه الفترة يبدأ يعود الابن على الصلاة. هنا التعويد يعني بعض الآباء فقط يأمر ابنه بالصلاة ويظن خلاص أن انتهى الأمر، لا، ينبغي أن يساعد على أداء الصلاة مع الأمر، مساعدة على الأداء، مساعدة على الأداء. مثلا أمرته بصلاة الفجر تنتظره قليلا حتى تأخذه معك صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، وتمنع المعوقات. في هذه المرحلة الطفل منجذب لأفلام كرتون، أشياء يتفرج كذا، ينبغي أن يهيئ البيت تماما في هذا الوقت. أذن المؤذن، الجميع الآن يصلي، البنات يصلين، الأم تصلي، خلاص الولد عارف الآن هذا وقت صلاة. المشكلة أنك أنت الأب تريد تأخذ الابن للصلاة، البنات الآن يرون الصلاة ما زال الوقت موسع، الأم كذلك، فالجميع يشاهد مثلا فيلم كرتون أو يشاهد شيء من الأشياء التي تعجب الابن، أو يأكلون أو يلعبون في هذا. لا بد الآن أن تساعد الابن. هنا المرحلة نقول فيها 3 أشياء: ترغيب، لماذا نصلي يا بني، لماذا نصلي، لا بد تراقبه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا، وترى هذه نعمة البصر التي أنت فيها، هذه نعمة سلامة الأعضاء، هذه كلها من الله سبحانه وتعالى. ما نقول لربنا شكرا؟ طيب علمنا الله كيف نشكرهم، أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نشكر ربنا، كيف نشكره نصلي له.
جميل.
فصلاتنا شكر لله على ما أعطانا من النعم. فعندما يرغب الابن في الصلاة يرغب، ثم يساعد على التنفيذ، يكرر الترغيب والمساعدة على التنفيذ، يتعود الابن على الصلاة.
نكمل هذه النقطة دكتور، بس بعد أن نأخذ هذا الاتصال. أم يار من السعودية، مرحبا فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أولا حابة أمسي على دكتورنا الشيخ أبو زيد مكي أستاذ العقيدة، وبدي أسأل، أنا عندي بنتي مثلا كملت 10 سنين. جميل. وما بتصلي إلا إذا ذكرتها في الصلاة، فهل أعاقبها أنه نضربهم على 10؟
جميل، واضح. في سؤال آخر؟
والله أتمنى أنه دكتورنا يعمل لنا برنامج للعقيدة يكون مفتوح على الاستفسارات.
جميل، وصف فكرتك وإن شاء الله الدكتور يرد عليها. شكرا أم يار، تجيبها؟
نعم، وصلنا 10. فإذا وصلنا 10،
طيب بس أنا عندي سؤال دكتور، يعني أنت قلت الابن ممكن يأخذ إلى المسجد ويتعود، لكن البنت كما تعلم في البيت، وقد كما ذكرت دكتور يعني أحيانا ما في شيء، الذكر والابن عنده مسجد يكون فيه رابط يربطه بالصلاة، لكن البنت كيف نتربيها عليها؟
هو ينبغي أن هذا الوقت والإشكالية هذه ظاهرة في أكثر البيوت، أنه إذا جاء وقت الأذان وقت الصلاة يعني لا يقوم البيت بأكمله للصلاة، فهذا يجعل البنات يصبح عندهن مشكلة في الصلاة. السبب أنه ما عندها وقت تلزم فيه بالصلاة، فاعتادت على أنه مثلا صلاة الفجر الأولاد استيقظوا على الأذان وانطلقوا للصلاة، البنت مثلا يوم خميس يوم جمعة أو يوم سبت هي ترى أنه ما في مدرسة الآن لابد تستيقظ مبكرة وكذا فتنام، فما المشكلة تحدث عندها؟ أنه ممكن تنام حتى تطلع الشمس، يعني ما تجد يعني هذا التشجيع في هذا. أيضا نعم. في صلاة العصر قد تصل إلى أنها تصل إلى قبيل الغروب، فهنا ينبغي الحل أن البيت يلتزم بأجمعهم، وهذا ما في أكثر من يعني هذا الحل، إلا أن وقت الصلاة البيت كله يعلم أن هذا وقت الصلاة سواء كان أيام دراسة أو غير دراسة.
حتى سؤال أميار ذكرت يعني قالت إلا تذكرها.
نعم أيضا هذه المشكلة مع البنات ومع الأولاد، يعني هذه مشكلة نعاني منها الجميع يعاني منها، حتى يعني إحنا المفترض الآن نقول من 7 إلى 10 ترغيب، ومن 10 إلى 15 الآن يعني أمر فيه ترهيب أيضا. المشكلة نواجه أنه بعد 15 سنة يعني ما زال يحتاج لتذكير، فكنا نقول يعني يا شباب عندك 3 سنوات بعدين عندك 5 سنوات 8 سنوات وما زلت ما تعودت
خلاص ما عاد.
المفترض العادة تتكون من 40 يوم، 40 يوم أنت ربيت ولدك على الصلاة تعود، لكن التوفيق بيد الله، بعض الأبناء ما شاء الله يعني 2 3 أسبوع وخلاص.
والله دكتورة ترى أحيانا التقصير من الوالدين يعني يترك لين على قوله خلاص، أو قبل كان مثل الصلصال يقدر يتحكم فيه، لكن إذا يبس يعني صعب انك تغير من سلوكيات. احنا نستاذنك طرف فاصل ثم نرجع، فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا.
انعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
اصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ هل يدري أحدكم ما معنى كلمة الوضوء؟ نعم أحسنتم، الوضوء من الوضاءة وهي النظافة، لقد شرع الإسلام لنا الوضوء قبل كل صلاة، لذا جئت اليوم لنتعلم معا كيف نتوضأ. قبل الوضوء لابد أن نذكر الله تعالى فنقول بسم الله، ثم نغسل كفينا جيدا 3 مرات، وينبغي أن ندخل الماء بين أصابعنا هكذا، ثم ندخل الماء إلى فمنا لنغسله جيدا هكذا، نفعل ذلك 3 مرات، وهذا الفعل يسمى بالمضمضة، ونجعل بعض الماء في أنفنا ونخرجه مرة أخرى، نفعل ذلك 3 مرات أيضا، وهذا الفعل يسمى بالاستنشاق والاستنثار، ثم نغسل وجهنا كاملا هكذا 3 مرات، وينبغي أن يشمل الماء الوجه كله من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى ومن أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن كما ترون، ثم نغسل يدينا 3 مرات من أطراف أصابعنا إلى المرفقين هكذا، نبدأ باليد اليمنى أولا تليها اليد اليسرى، ثم نقوم بمسح رأسنا كله مرة واحدة، فنبدأ بالمسح من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام كما تشاهدون، ويمكن أن نمسحه من الأمام إلى الخلف فقط إذا كان كثيفا، ثم نمسح أذنينا معا من الداخل والخارج مرة واحدة بالماء الذي مسحنا به رأسنا منذ قليل، ثم نأتي على الرجلين فنغسلهما إلى الكعبين جيدا 3 مرات، نبدأ بالرجل اليمنى أولا ثم نتبعها بالرجل اليسرى، وبهذا يا أصدقائي نكون قد انتهينا من الوضوء، وبقي لنا أن ندعو بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الوضوء. رددوا معي وقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الآن أصدقائي قد أصبحنا جاهزين للصلاة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. نرحب بكم كما نرحب بضيف حلقتنا، حياك الله دكتور.
الله يحييكم
دكتور. نحن أخذنا المراحل الأربع والآن الثلاث، هذه المرحلة الرابعة من سن العاشرة إلى الخامسة عشر.
هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. طبعا بعض الناس استحي من هذا الحديث إذا كان خارج يعني هذه البلاد في أوروبا، كلمة ضرب هذه
تكون مخيفة كذا
جدا. نعم، حتى مرة كان عندي محاضرة في مسجد في الخارج فكان عندي هذا الحديث، قال انتبه لا تقولوا اضربوهم عليها،
يعني إشكالية بيتي.
قلت لا، نحن نبين، لكن نبين ما مقصود الضرب هنا. ليس المقصود الضرب هنا الضرب
مبرح أو
نعم
ضرب تأديب،
نعم هو الضرب الذي يشعر فيها الابن أنه ارتكب أمر عظيم، هي إشارة. ليس الضرب المقصود يعني تأتي ببلي أو تأتي بكذا ثم تضرب بكل ما أوتيت من قوة، وقد يعني نقطة نحن يقع الإنسان فيها، لكن ليس هو هذا المقصود. هو المقصود أن الابن أصلا أنت تربيه على الصلاة وكذا، ثم في يوم من الأيام تكاسل وحتى يعني أهمل الصلاة وفاتته الصلاة، أو يعني يرفض أن يذهب للصلاة فيضرب، فتكون هذه الضربة مثل منبه،
ضربة تنبيه
يعني. أيوة، أنك أتيت بأمر عظيم تستحق عليه أنك تضرب، فهنا يكون هذا. لكن ليس المقصود هنا الضرب الشديد، ثم المقصود به أنك تصل انتقلت من أمر الترغيب إلى أمر فيه شيء من الترهيب. ترهيب، ترهب الابن أنه لماذا تترك الصلاة.
والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عندما نبه عن هذا الجانب له أثر وانعكاس قوي جدا على تعديل السلوك
صحيح
والأشياء الخاطئة.
صحيح. أنا أريد أن أنبه هنا في هذا المرحلة من 10 إلى 15 الابن بدأ يكتمل يعني أو ينضج ويفهم. هنا أنا أريد من كل أب أو أم تسأل ابنها: يا ابني من هو هذا الله الذي نحن نصلي له؟ المفاجأة هنا أنك تجد الابن ما يدري، ما هي واضحة الأمور عنده، من هو الله؟
في إشكالية
غير واضح، يعني حتى أنه بعض الأشياء يعني نقول لبعض الأبناء باب ننظر إلى معرفته بربه سبحانه وتعالى، تقول لهم: يا ولدي الله كم ولد له؟ طيب من أبوه؟ طيب هو مثل من؟ فتتفاجأ أن الابن في هذه المرحلة ما يفهم مثل هذه الأشياء، فيحتاج إلى تعليم. أعظم سورة نعلم بها الابن في هذه المرحلة سورة الإخلاص.
جميل.
ولا تحتاج أنك يعني لا بد أن توصله للمعلم، أنت تقول: يا ابني الله هذا الذي نحن نصلي له هو الأحد، قل هو الله أحد. الأحد يعني في إيش؟ في ربوبيته. الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق هذا العالم وبملكه وتدبيره، وهذا الإله الذي هو له كل له ملك السماوات والأرض، وما من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، كان هو الصمد، الصمد الذي يقضي حوائجنا والذي نرجع إليه في حوائجنا، وكان هو المستحق وحده للعبادة.
جميل.
يا ابني هذا الله لم يلد. لماذا لم يلد؟ لكمال غناه عن الولد، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء.
الله
مستغني عن الولد، والكل ملكه سبحانه وتعالى، ولم يولد، ليس له أب. لماذا يا ولدي ليس له أب؟ لأنه لم يتقدمه أحد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يسبق بعدم، وهو الخالق جل جلاله ومستغني، فلا يقال من خلقه، لأنه لم يسبق بعدم حتى يقال من خلقه، هو الخالق وما سواه مخلوق. يا ولدي هذا الإله لم يكن له كفوا أحد، لا يمكن أن يكون له مماثل من مخلوقاته، ولا يمكن أن يكون هو مثل يعني شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فمن سورة الإخلاص تعرفه بربه. لأن يعني بعض الأسئلة أسأل بعض الأبناء، أسأل بعض يعني أنت عندما تصلي هل تشعر يعني بلذة في هذه الصلاة؟ هل تشعر أنك تقف بين يدي الله، أنك تناجي الله سبحانه وتعالى الخالق المالك؟ تجد عنده ضعف.
عدم معرفة الدكتور يعني من أسباب تعظيم الله عز وجل معرفة أسماء الله وصفاته. لما نغرس في الأبناء هذا الجانب، كل ما كان من الله يعرف كل ما كان به أخوف. يعني صحيح. نحتاج يعني أن نعرف من هو الله.
ولذلك يسأل الابن إذا أردت أنك تتأكد، قل له هل تشعر بفرق بينك قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ أو مثلا اليوم الذي تصلي فيه الفجر، هل هناك فرق في هذا اليوم بينه وبين اليوم الذي لا تصلي فيه الفجر؟ فإذا وجدت بعض الأبناء قد يكون صريح يقول لا ما أشعر بفرق. هذا الذي لا يشعر بفرق هو عنده
إشكالية،
أي عنده مشكلة، ما تلذذ بالصلاة أصلا، ولذلك لا فرق عنده. صلى في الجماعة، صلى في البيت، فاتته الصلاة، يرى كل بعض الأبناء تسأله يقول لا في فرق. هذا اليوم الذي أصلي فيه صلاة الفجر في الجماعة أشعر براحة، أشعر يقول بفرق في التعامل مع الناس، أشعر بأشياء كثيرة جدا. فالمقصود أن هناك يعني في فرق بين هذا معناه تلذذ بالصلاة. جميل. هذا معناه عرف ربه جل جلاله. أيضا في قضية أخرى بعض الأبناء لا ينتبه لها يعني، أو يأتيه يعني وسوسة من الشيطان. طيب يعني هل الله يحتاج إلى صلاتنا؟ طيب لماذا نصلي؟ لماذا نصلي؟ تعلمه سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نصلي لأن لله، لأنه هو رب العالمين، ولأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، لذلك وكذلك مالك يوم الدين. فنحن نعبد الله لماذا؟ لأنه هو المستحق للعبادة، ونشكر الله سبحانه وتعالى لربوبيته لنا.
نعم.
وربوبيته لنا وفق رحمته سبحانه وتعالى. وسيكون هناك يوم الدين والحساب والجزاء، سيجازى الناس على أعمالهم. فلما يفهم الابن طيب هو لماذا يصلي، لماذا يصلي لله، من هو الله ولماذا يصلي لله، هنا يصبح في صلاته في فرق.
نغرس في قلوب الدكتور يعني نحن محتاجون إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى غني عنا.
نعم. وهذه الصلاة هي لنا نحن، زاد لنا. ولذلك عندما يبدأ يفهم الابن هذه الأشياء سيرى، سيجد فرق. الوقت الذي يصلي يشعر بارتياح، يتعامل مع الناس بأدب بأخلاق. الوقت الذي لا يصلي تجده في عنده شدة الغضب، عنده عدم الصبر على دراسته، عنده عدم الصبر على والديه، عنده يعني حالته النفسية سيئة، فرق. فلا بد أن يعرف الابن لما يصلي ثم يتلذذ بالصلاة. هنا مشكلة يعني كثير من الأبناء يقول يعني أنتم تقولون يعني التمسك بالدين سعادة ولذة، إحنا وجدنا تعب. نقول نعم، أنت ستجد في صلاة الفجر تعب، للقيام لصلاة الفجر تعب، القيام لصلاة العصر تعب. هذا التعب لو ملأت قلبك حبا لله سبحانه وتعالى ورضا بأنك عبد للرب سبحانه وتعالى، ستتحول هذه المتاعب وهذه المصاعب إلى لذة. هنا عندنا المشكلة في هذا الفترة من 10-15. هنا نجيب على سؤال الأخت مع ابنتها هذه، ما مشكلة هذه البنت؟ ما وصلوا إلى مرحلة يعني اللذة بهذه الصلاة، ولذلك يحتاج إلى تنبيه 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 تنبيه. لكن لو الابن وجد اللذة يعني لا يمكن، يعني تحتاج فقط معه 40 يوم. لكن إذا زادت هذه، ونحن عندنا 3 سنوات ثم 5 سنوات من 10، ونحن نرغب ونعود، لكن هو ما رغب فعلا. ولذلك نحتاج نطرح عليه بعض الأسئلة، يعني ما هي الأشياء التي ترغبك في الصلاة؟ لماذا تصلي؟ فيبدأ هو يجيب على هذه الأسئلة بحيث هو يقنع نفسه داخليا. لا بد أن يقتنع بأهمية الصلاة، ولا بد أن يقتنع يعني أن هذه الصلاة صلاح له في الدنيا قبل الآخرة. إذا ما وصل لمرحلة القناعة لا بد. بعض الأبناء تجد مستيقظ ليس بنائم ويعني ينتظر يعني تقيم الصلاة. ممكن هذا الابن قد تقيم الصلاة ويبقى جالس، إذا ما جئت وقلت له يلا الصلاة قام يصلي، ما أمرته بالصلاة جلس، ما يصلح بعد العشر سنوات ما زال بهذا الشكل. لا بد أن يجالس مع الابن. أنت لماذا؟ في عنده مشكلة في الرغبة، الرغبة لا بد أن نهتم بها.
هو دكتور أحيانا ترى الوالدين هم الأساس. يعني تتفاجأ أن مثلا أبناء يدخلون المدارس يصلح مرحلة الثانوي أو المتوسط، أو أحيانا يدخل الجامعة يعني موضوع الصلاة دائر في البيت شبه معدم يعني، فيتفاجأ أنه فقط لا يصلي إلا، وأحيانا عشان تعرف المدارس حين يكون إجبارا أنهم يصلون، فتجد أنه ما يصلي إلا هذه الفريضة. تسأل هل صليت الفجر؟ يقول لك لا، ما صلى الفجر أصلا، أهله غرسوا فيه ربوه على إيش؟ على أهمية أنك تدرس تتعلم تحصل على شهادة، وأمور الصلاة يعني من الخمس صلوات صل ثلاث، يعني هذا الإشكالية هنا دكتور.
هذه مشكلة نعم، وقد يتركه في صلاة الفجر، يتركه ينام شفقة عليه، وقد يتركه صلاة العصر ينام شفقة عليه، يعني خليه يأخذ راحة بحيث يقوم يذاكر. هذه مشكلة، لكن لو تربى الابن أنه يقوم رغم شدة التعب يقوم يؤدي صلاة الفجر سيجد فرق كبير، سيجد حلاوة ولذة،
ينتظم يومه نعم بأكمله
نعم. ثم نحتاج يعني في هذه المرحلة قضية الإيمان بالغيب، قضية الإيمان بالغيب وأن هناك ملائكة. يعني الابن في صلاة الجمعة مثلا، هذا الولد لما يصبح عنده يقين أن هناك ملائكة تقف على الباب وتسجل من حضر أول بأول، ثم إذا بدأ الخطيب أغلقت الملائكة صحفها وذهبت تستمع، إذا أصبح عند الابن يقين بهذا الأمر، عنده يقين بأن هناك ملائكة عندما تكون أنت في الصف الأول. هنا ملحوظة أن بعض الأبناء إذا ما كان ملتزم مستقيم مع الدين في تحفيظ أو في كذا، تجد حتى الصف الأول يستحي منه، ما يجلس في الصف الأول، يجلس في الخلف حتى إذا اكتمل الصف الأول جاء في الصف الثاني، وهكذا حتى يكون أسرع له
في الخروج في الانصراف.
فالمقصود عندما يعلم أن هناك ملائكة تصلي على أهل الصف الأول، تصلي على ما من الصفوف، وأن هؤلاء الملائكة عندما يكون جالس في المسجد ينتظر، الملائكة تدعو له بالمغفرة وبالرحمة، عندما يكون هذا الإيمان حاضر في قلبه، وأن هناك عالم آخر غير العالم الذي نحن فيه، عالم موجود، عالم غيبي كبير جدا، جنة عرضها السماوات والأرض موجودة الآن، وأنها معدة لأولياء الله الصالحين.
جميل،
فينبه الابن ويربى على مثل هذه المعاني فيها قوة له.
جميل دكتور، جانب الإيمان بالغيب كما تعلم من أعظم الأركان، حتى الله لما بدأ في صفات المتقين قال يؤمنون بالغيب، تجد فيه يعني تقصير في جانب الوالدين في غرس جانب الإيمان بالغيب في قلوب ابنائهم، حتى أن من باب الجنة باب الصلاة.
نعم،
عندما يربون على هذا تجد أن يغرس فيهم هذا جانب.
جميل، يعني مما يساعدهم، أعطيهم هذا المثال، يساعد الأب في يعني تصوير هذه القضية، يقال له يا ابني، وخاصة إذا كانت أم حامل أيضا هذا التطبيق عملي جيد، لو استطعنا أن نكلم هذا الجنين الموجود في بطن والدتك وقلنا له موجود عالم آخر كبير، فيها الأب وفيه الإخوة والأخوات، وفيه هذا العالم فيه عماير فيه سيارات فيه أرض واسعة، هل يصدق الجنين هذا؟ هذا الجنين وما في إلا هذا العالم الذي أنا أحسه، الذي هو هذا الكيس الموجود هو فيه. فإذا كان هذا الابن يعني عنده شعر بأن هناك حبل سري يربطه بوالدته، فآمن بوالدته، ووالدته أخبرته أنك إذا خرجت كلها تسعة أشهر ثم ستخرج إلى عالم آخر عالم واسع، بدأ يوقن بهذا. نحن كذلك نقول بأن الله سبحانه وتعالى الإقرار بوجود الفطرة في نفوسنا، والله سبحانه وتعالى أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هناك عالم آخر الجنة، والجنة موجودة الآن، ونار تلظى عياذا بالله. هنا يبدأ عندما تصلي ويراك الله فإن لك جنة عرضها السماوات والأرض، هذا الترغيب والترهيب، وأن من ترك الصلاة هذا له عقوبة عند الله سبحانه وتعالى، هذا الجانب في غاية الأهمية.
دكتور حديث معك شيق، ولكن احنا عندنا مداخله. هناك يعني في منصه عالم زيدو مطلقتها القناه، معنا المهندس صائل حسن مدير منصه عالم زيدو للاطفال. حياك الله مهندس صائل.
اهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا فيك معنا الدكتور ابو زيد مكي ضيف حلقتنا، ونحن نتحدث عن امور الصلاه. يعني مهندس صائل، في البدايه نريد تعرفنا على منصة عالم زيدو، وأيضا تتحدث عن ما هي خطتها لتعليم الأطفال جانب الوضوء والصلاة.
طيب، الله يجزيك الخير، جزاكم الله خير جميعا على الاستضافة وعلى هذه الفرصة هي. وتحية كبيرة لك أستاذ تركي ولفضيلة الدكتور أبو زيد وللسادة المشاهدين. حقيقة هو طبعا فكرة سريعة، هي عالم زيدو احنا نقدر نعتبرها موقع اشبه بان يكون مدرسة حياتية. قمنا باعدادها بعد الرجوع لاهل العلم من التخصصات الشرعية والتربوية والنفسية، واعددنا مادة تناسب ثلاث مراحل عمرية. المراحل هذه هي من 4 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 9 سنوات، ومن 10 إلى 12 سنة.
جميل.
والفكرة أنه نقدم فيها مادة تعين المربي، الأب والأم والمربي بشكل عام، على أن يجد هناك من الأدوات ومن يعني الفرص أنه يتشارك مع الطفل في هذه الموقع، ويسر الحوار والنقاش والعمل مع بعض. الموقع يبني او يعني مبني على اساس بناء شخصيه الطفل وثقافته، مهاراته وقدرته على التحليل، وكذلك بناء اسس الايمان بالله سبحانه وتعالى ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.
جميل.
هذا يتم من خلال اسلوب نحاول ان يكون اسلوب ممتع، يعتمد على القصه واللعبه الهادفه والانشطه التفاعليه والكتاب الالكتروني. هذه كلها منسوجه مع بعض ضمن تسلسل على شكل قصة متسلسلة، ومن خلال هذه القصة يتم هناك طرح يعني معي الحياة في ضمن يعني هذه الأفكار العامة والتركيز عليها من خلال اللعبة ومن خلال كما قلت الكتاب والأنشطة التفاعلية التي نربط فيها الطفل ويتفاعل فيها الطفل مع محيطه، مع أقراني، مع والدي. وبالتالي يعني المنهجية هنا تعتمد كثيرا على قضية، إذا جاز التعبير، قضية القدوة الحسنة. لأنه حقيقة لما نعيش في هذه القصة، القصص هذه هي قصة كرتونية لكنها مختلفة على حسب المراحل العمرية، فهي في الحقيقة تعرض يعني نموذج حياتي عملي يربط الطفل بإدراك الطفل للواقع اللي هو يعيش فيه.
جميل جميل.
وهنا تأتي قضية، لما نتكلم عن قضية الصلاة وقبلها قضية الإيمان وذكر الله سبحانه وتعالى وارتباط القلب الطفل بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلقه وهو الذي يعطيه وهو الذي نحمده ونشكره سبحانه وتعالى، وطبعا بلغة تتناسب مع المرحلة العمرية التي تكلم عنها وبأحداث تتناسب مع هذه المرحلة العمرية.
جميل. مهندس صائل، يعني باختصار ما هي الخطة في تعليم الطفل جانب الوضوء والصلاة؟
نعم، فأنا أردت أن أقول أنه لما نتكلم عن الصلاة هنا نتكلم على مسألة حياتية عادية يعيشها هذا الطفل الصغير، هذا البطل الصغير في هذه القصة الإلكترونية. لما تأتي إلى الصلاة، الوضوء والصلاة كعبادة وأركان، خصصنا لها في أحد الحلقات بالنسبة للمستوى الأول 4 إلى 6 سنوات حلقة خاصة يذهب فيها هذا البطل الكرتوني الصغير مع والده ويعلم والده الصلاة الوضوء، ثم يذهب إلى المسجد للصلاة. وطبعا هذه ضمن الأسس الشرعية التي راجعها علماءنا ومشايخنا حتى نطمئن إلى أن كل ما يعرض فيها يكون سليم، ونؤكد عليها من خلال اللعبة أيضا، لأن هناك يعني تتبع هذه المشاهد ألعاب بسيطة لتذكر الطفل وتؤكد أنه يعني استوعب وفهم ترتيب الوضوء مثلا وأركاني وأركان الصلاة وهكذا.
مهندس صائل حسن مدير منصة عالم زيدو للأطفال، شكرا لك مهندس صائل هذا الإيضاح والبيان.
أكمل في قضية وحيدة، أنه أيضا إحنا زيادة على ذلك قمنا بإعداد فيديوهات لذلك يقوم بها أحد الأطفال حقيقة، يعني ما اكتفينا أيضا فقط بالعرض الذي هو موجود في يعني الكرتون، والإضافة طبعا لأنها هي ضمن نسيج الحياة اليومية اللي يعيشها هذا الأطفال هذه القصص.
نفع الله بك.
عندي سؤال.
طيب تفضل الدكتور أبو زيد عنده سؤال لك، تفضل دكتور.
أولا جزاكم الله خير على يعني هذا الجهد وأنتم على ثغرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. السؤال منصة زيدو كيف يصلوا إليها الأطفال؟
يسأل كيف الاشتراك فيها، كيف الطفل يصل إليها؟
نعم، هو طبعا الخطوة الأولى هي أنه الأب والأم هم الذين يعني يدخلوا إلى الموقع ويسجلوا أطفالهم بوضع تاريخ بوضع سنة الميلاد، يقترح الموقع على الأب أو الأم ما هي المرحلة العمرية التي ستناسب الطفل، وبالتالي ما هو خلينا نتكلم على المنهج الذي سيبدأ به الطفل من القصص والألعاب والكتب. وبناء والأب والأم لهم مكان خاص كغرفة تحكم، هم يتابعوا ما أنجز الطفل، وفي كل حلقة هناك أهداف تربوية وإيمانية وعقائدية نقدمها للأب والأم ونشرحها لهم، أنه في هذا الجزء من هذه الحلقة أو من هذه القصة استعرضنا هذه الأهداف ليتابع ذلك الأب والأم. وطبعا إحنا في نهاية كل جزء من الكرتون هناك ألعاب لتثبت المعاني التي ذكرناها، ثم في نهاية ذلك هناك الكتاب الإلكتروني الذي يسمح الطفل مسموعا أو الأب والأم يمكن أن يعملوا منه نسخة مطبوعة، لأنه فيه بعض الأنشطة التي يجب أن يقوموا بها جميعا مع بعضهم البعض. ولذلك أنا الحقيقة يعني نركز دائما على أنه هذا الموقع هو ليس للطفل، نترك الطفل فيه يدعو حتى نرتاح من إزعاج الطفل ونفرغ، لا، هذا موقع أريد به أن يكون الأب والأم مع ابنهما أو بنتهم أو ابنتهم ليشاركوا مع بعض وقت جميل ممتع يكون فيه فائدة إن شاء الله تعالى.
مهندس صائل نشكر لكم على هذا الإيضاح وجهود عظيمة، نسأل الله أن يتقبل منكم ويبارك فيما تقدمونه. دكتور يعني منصة رائعة وجميلة وتحفظ قيم الطفل ومن يقوم عليه يعني أناس أخيار ومرجعيتهم يعني إلى يعني العلم الصحيح.
الحمد لله، جزاهم الله خير. وإليتهم بين فترة أخرى يعني يرفعون بعض البرامج.
والله شيء إيجابي لأنهم محتاجون في ذا الزمن يعني غرس القيم والمبادئ السليمة
عام يعني وهكذا، لأنه قد يعني الأب والأم الاشتراك يعني عند البعض قد ينشغل عنه.
صدقت،
لو بعض البرامج ترفع مثلا في
اليوتيوب وهذا نعم يستفاد من أحسن. احنا دكتور طرحنا سؤال تفاعلي، ما المنهج الذي تتبعه مع أطفالك لتعليم الصلاة؟ يعني محمد سرود يعني يقول الصلاة أمامهم وتقبل لعبهم أثناء الصلاة كالركوب على الظهر أو حمل أثناء الصلاة، صحيح؟
اي نعم، هذا عندما يكون
صغيرا
مثل ما ذكر. نعم.
طيب اصطحابهم إلى المسجد وفرض لباس محترم أثناء الصلاة هذا من عدنان،
مهم، مهم جدا، مهم جدا استشعار الابن لا تذهب به إلى المسجد حتى يربى على فهم حقيقة المسجد وأنه هذا مكان للعبادة ليس هو مكان للعب ولا الأشياء، يعني لابد من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى.
جميل.
نعم.
مستر علي يقول حاول ما أمكن أن أحببهم في الصلاة عن طريق مجموعة من النصائح وأسألهم عنها كل يوم وكذلك توبيخهم يعني عند تركها.
جيد جيد.
أحمد محاولة أصحاب الأطفال المسجد وتحبيبهم في أداء الصلاة، جميل. عبد الله إسلام يعني يقول أستعمل في أسلوب عبد الله حول الصلاة كالترغيب تارة والترهيب تارة، حاول أذكرهم بالجنة وبين النعيمة وأذكرهم أيضا بالنار وعذابها، وأحيانا أضربهم يعني عندما ألاحظ أنهم فرطوا في ذلك.
جزاه الله خير،
يعني له أثر وانعكاس. دكتور يعني شعيرة الصلاة وأهميتها وغرسها لدى الأبناء وكما تعلم يعني هي حياة المرء، يعني حتى في جانب تعزيز السلوك عندما الإنسان مثلا إذا أراد أمر تجد أنه لابد أنه يصلي صلاة الاستخارة.
جميل.
من الأمور هذه.
جميل.
تجد جوانب كثيرة الصلاة، يعني على قول أصلحت جانب السماء والأرض.
صحيح.
فأيضا شأن الإنسان عندما أحيانا يشتكي من الهم.
صحيح.
أليس الصلاة علاج للهموم؟
صحيح. إذا فزع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وممكن يعني نختم هذه بحيث لو صار فيه يعني وقت لأسئلة وكذا. المرحلة الأخيرة.
أي المرحلة الأخيرة؟
من الخامسة عشر فما فوق.
جميل.
هذه المرحلة هي أخطر مرحلة، لأن الابن الآن بلغ سن التكليف.
مكلف الآن.
إيه نعم. فإذا بلغ الابن 15 سنة تجلس معه جلسة الآن. الجلسة هذه تقول له يعني تسأله ما علامات البلوغ، يعني يبدأ لابد أن يعددها، يعرف أنه ظهور شعر العانة، الإبط، الاحتلام، بلوغ 15 سنة. تقول له هذا البلوغ خلاص هذا مؤكد الآن، أنت بعد سن البلوغ أصبحت مكلفا،
محاسب.
أي ستحاسب بين، فأنت الآن ينبغي أن تكون اعتدت. الآن عندك 5 سنوات ثم قبل 3 سنوات صار 8 سنوات وأنت تربى على الصلاة. ينبغي الآن بعد سن 15 الآن الصلاة أنت تلتزم بها استقلالا. المفترض الآن لا تحتاج إلى مذكر، أنت الذي تنبه نفسك، أنت تستعمل منبه. هنا لابد أن يربى الابن، يعني لا يبقى فقط نحن الذين نوقظه، نحن الذين ننبهه لكل صلاة. بعد 15 سنة ينبغي أن يعلم أنك هذه صلاتك أنت، لا بد أن تقوم لها. وإذا لم تقم للصلاة أمر عظيم. هنا الآن تبدأ تدخل معه في الترهيب من ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة بالكلية حتى يصدق عليه أنه لا يصلي أن هذا والعياذ بالله كفر، وأن الذي يصلي فرض ويترك فرض يصلي ويخلي هذا على خطر عظيم. هنا نبدأ نكلمه ونقول له ترى الآن انتهى مسألة الضرب، ترى الآن بعد 15 أنت إنسان مكلف، إما تصلي وتعبد الله سبحانه وتعالى وتصبح يعني أنت إنسان ملتزم بدينك ومستقيم على دينك، أو أنك أنت ترفض الصلاة. فترى هنا أحكام أخرى الآن. نعم. ما عاد في ضرب الآن، تسليم للقضاء وتسليم. والمهم يبدأ الطفل يشعر الآن أن آسف الآن، يبدأ الشاب الآن.
نعم.
ثم في هذه المرحلة ننتبه إلى أصدقاء السوء. أصدقاء السوء قد يفسدون عليك ما فعلت من التربية. أنت 3 سنوات و5 سنوات وأحسنت صنعا، والابن كان يصلي ويصلي بصدق،
رب يهدو ما بنيته.
أيوة. إذا وصل 15-16 سنة الآن يبدأ الأصدقاء والجلوس معهم. اليوم أنا أختبر الابن وكذا، أقول له يعني هل الأصدقاء لهم أثر على الإنسان؟ قال لا ما لهم أثر، يعني اللي يصلي يصلي أصلا، ولو جلس مع أصدقاء ما يصلون ما له أثر. قلت كيف ما له أثر؟ لا صاحب ساعد. طبعا الابن في بداية الأمر ما يشعر بأثر، ممكن يقوم فعلا والأصحاب جالسين ويذهب ويصلي، لكنه مع مرور الوقت يبدأ يسخرون منه. أنت تذهب تصلي خائف من اللعبة لأنك لا تريد تكمل اللعبة، تبدأ كذا يبدأ يسخر. فالانتباه للأصدقاء، أن يكون مع يعني حلقات التحفيظ، أن يكون مع أصدقاء طيبين، أن يكون هنا يكون في خير كبير.
الدكتور أبو زيد مكي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى، حديث معك ذو شجون رائع وشيق، ولكن الوقت داهمنا. نشكر لك تلبية دعوة البرنامج دكتور.
الله يجزيكم خير وأشكركم على هذه الاستضافة.
الله يبارك فيك. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، أيضا كذلك تفاعلكم معنا. يتجدد اللقاء بكم بالله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله.
يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.